ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن من سعادة العبد أن يوفقه الله عز وجل إلى عمل الصالحات، إن الله إذا أحب عبدا استعمله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: وكيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة. فمن اختيار الله عز وجل للعبد أن يصطفيه في عباده الصالحين، وأن يستعمله في طاعته، وأن يجعله مشغولا بما ينفعه ويقربه إلى الله عز وجل. وأعظم ذلك العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إلى الله عز وجل، وظيفة الأنبياء. كان الأنبياء مشغولون بهذه المعاني في العلم. رحل موسى صلى الله عليه وعلى نبينا ليستفيد من الخضر: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وصبر ورحل وبذل، وهو أشرف أهل زمانه وأكرمهم على الله سبحانه وتعالى، وما زاده ذلك إلا رفعة وعزا وشرفا في العمل. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم حتى تتفطر قدماه، وكان يصوم حتى يقول لا يفطر، وكان يعطي ويجود بما تحت يده، بل ربما لم يجد شيئا فقال للسائل: ابتع علينا، فإذا أتانا قضينا. في الدعوة إلى الله عز وجل قام رسول الله صلى الله عليه وسلم والأنبياء من قبله وأتباعه من بعده في سبيل الله عز وجل بالحجة والبيان وبالسيف والسنان، حتى لم يبقوا شيئا إلا بذلوا الأموال والأنفس والأرواح. أعظم الناس فائدة بذلك هو الذي يبذل، فإن خير من حاز هذا الشرف هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله عز وجل وجعل له الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة لما وفقه إليه من العمل. فليس أحد يستفيد من العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل بقدر من يعالج ذلك، وليس أحد أسعد بذلك حظا في الدنيا والآخرة من العاملين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وهذه بركات يعطيها الله عز وجل من يشاء من عباده. فرق كبير بين من يبدأ يومه بقيام الليل وأن يتملق ربه في دعائه وأن يذكره ويقرأ كلامه ثم يقعد يستغفر الله عز وجل ثم يؤذن للصبح فيهجر إلى المساجد ثم يجلس إلى الشروق، وربما بدأ يومه بموعظة أو درس. كل هذه أنواع من التوفيق يحرم منها كثير من الناس ويوفق لها القليل من الناس، ثم هذا القليل من عباد الله قليل منهم من يشكر هذه النعمة. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، وقليل من عبادي الشكور. ولهذا لا تكاد تدوم النعم إلا لهذا الصنف القليل الذي هو أقل من القليل، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. وعامة الناس بين إقبال وإدبار، قد يتيسر له ذلك وقتا وقد يستصعب عليه أوقاتا، قد يصبر عليه حينا وقد يعجز عنه أحيانا، وربك يخلق ما يشاء ويختار. من الناس من التقوى شعاره والعمل الصالح دثاره وهم الدين ونصح المسلمين حياته، ومن الناس من يتذوق ذلك مرة فيطيب له ثم يغيب عنه أحيانا. وهذه أسرار مرجعها إلى القلوب التي في الصدور، فإن القلب إذا سلم وأقبل على ربه سبحانه وتعالى فإنه لا يعرف إلا هذه المعاني، ويكاد تخرج نفسه إذا غاب عنها، كما يموت السمك إذا أخرج من الماء. وبعض الناس قد يحمل نفسه على هذه المعاني ولا يزال يجد فيها صعوبة، لكنه يصبر نفسه عليها لما يرجوه من أجلها. وفرق كبير بين الدرجتين، وفرق بينهما وبين من لا يستطيع مواصلة الطريق لكنه يحرص أحيانا ويزل أحيانا، وفرق بين هؤلاء جميعا وبين من طمست فطرته ورق دينه فلا يرفع بذلك رأسا ولا يعنى بذلك، فهو محروم كل الحرمان. وفرق بين هذا أيضا لأنه لا يزال يرى نفسه مقصرا، وبين من تعجبه نفسه وحاله من معصية الله عز وجل وسلوك غير سبيل المؤمنين، هم درجات عند الله. وهذه الدرجات وهذه الدركات أيضا لا يحصيها إلا خالقها ومقدرها، والمؤمن وهو يلاحظ ذلك ويستشعره ويتأمله يعرف قدر نعمة الله عز وجل عليه، ويعرف أين أقامه ربه سبحانه وتعالى، فيستحي من الله عز وجل لأنه لا يرى نفسه أهلا لهذه العطايا وهذه النعم، وإنما يراها محض توفيق وإنعام وإكرام، فلا يزال يعبد ربه بالحياء، إذ كيف يتسنى لمثلي أن يوفق إلى مجلس كهذا وأن يؤتى به في مقام كهذا وأن يعالج هذه الأنواع من الطاعات وأن يوفق إلى حضور هذه الصلوات ومجالس الذكر، وهو يرجو أن يكون مع القوم الذين لا يشقى جليسهم، من حيث هو أعرف بغدراته وفجراته وسوآته التي لو عرضت على العبيد ممن لا يملكون له شيئا لا قذروه وعافوا أن يخالطوه ولا أنفوا منه وهجروه، والله سبحانه وتعالى الذي يعلم سره ويعلم عيبه ويكتب عجره وبجره، لكنه ما يزال خيره ينزل إليه، وما يزال يتودد إليه بالنعم، وما يزال يعطيه ويكرمه ويلطف به ويتودد إليه. هذه والله حال كل مسكين، وكل بني آدم هذا المسكين الذي إذا قايس بين نعمة الله وبين ذنبه عرف نفسه وعرف ربه سبحانه وتعالى. فنسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يسبغ علينا من عظيم نعمه ووافر فضله، وأن يرزقنا شكر نعمته وحسن عبادته، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يختم لنا بخير، وأن يجعل عواقب أمورنا إلى خير.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى: وشرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يكون عالما هو أن يكون عالما، ولكن لا كل عالم يصلح للخلاف. وإني أبين لك بعض علامات على سبيل الإجمال حتى لا يدعي كل واحد أنه مرشد. فنقول: من يعرض عن حب الدنيا وحب الجاه فقد كان تابعا لشخص بصير يتسلسل متابعته إلى سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، وكان محسنا رياضة نفسه من قلة الأكل والفوض والنوم، فكثرة الصلوات والصدق والصوم، وكان بمتابعته الشيخ البصيرة جاعلا المحاسن الأخلاق له سيرة، كالصبر والصلاة والشكر والتوكل واليقين والقناعة وطمأنينة النفس والحلم والتواضع والعلم والصدق والحياء والوفاء والوقار والسكون والتأني وأمثاله. فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصدق للابتداء به.
نعم، وهذا مما تقدم، لكن حتى يكون الحديث موصولا أحسن القارئ بإعادة هذه الفقرة. نعم.
ولكن وجود مثله نادر، أعز من الكبريت الأحمر.
كبريت،
أعز من الكبريت الأحمر، ومن سعادته السعادة.
ومن ساعدته السعادة،
ومن ساعدته السعادة،
ومن ساعدته السعادة،
ومن ساعدته السعادة السعادة، فوجد شيخا كما ذكرنا، وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا.
نعم. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى شرط الشيخ الذي يصلح أن يكون نائبا للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه بيّن أن المربي الأول من الناس هو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ربى أصحابه، ثم جعل أصحابه من بعده يربون من خلفهم، فكل مرب فهو خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم في وظيفته. ولهذا ينبغي أن يرتقي من تصدر في هذا الباب إلى جملة من الصفات عدها المصنف شروطا لا بد من تحصيلها. ولا شك أن هذا أمر نسبي، فالناس يتفاوتون في هذا على قدر ما أعطاهم الله عز وجل، لكن لا بد أن تكون هذه المعاني مستقرة، وأن يكون منها الشيء الذي يوفق الله عز وجل إليه من عموم الإقبال على الآخرة وحريصا على إيصال الخير لأصحابه. وقد ذكرنا أنه لا يلزم أخذ العهد على طريقة الصوفية كما لا يلزم أن يكون الشيخ شيخا واحدا، وإنما يعني يخالط الإنسان من تيسر له من الشيوخ والعلماء، فربما أخذ من هذا سمته، وأخذ من هذا ورعه، وأخذ من هذا خشوعه، وأخذ من هذا تقلله في طعامه وشرابه ولباسه، وأخذ من هذا حسن صمته، وأخذ من هذا حسن إتقانه للعبادة، وأخذ من هذا حاله مع القرآن، وأخذ من هذا حسن أخلاقه التي ذكر المصنف جملا منها، بحيث تكون سيرة لهذا الشيخ الذي يختاره الإنسان ليجلس إليه ويستفيد منه. الحقيقة أن الإنسان لا يختار لنفسه، كما لا يختار أبويه ولا يختار اسمه، فإنه أيضا في كثير من الأمور وإن بدأ مختارا فإنه لا يكون مختارا على التحقيق، وإنما الله سبحانه وتعالى إذا أرادك لشيء هيأ لك أسبابه. ولما ذكر المصنف أن من اجتمعت فيه هذه المعاني فهو إذن نور من أنوار النبي صلى الله عليه وسلم يصلح للاقتداء به، وهذا صحيح. ومثل هذا من يقول فيه القائل: فما بقيت من اللذات إلا مصاحبة الرجال ذوي العقول، وقد كانوا إذا عدوا قليلا فقد صاروا أقل من القليل. ومن هنا قال: ولكن وجود مثله نادر عز من الكبريت الأحمر. هذا صحيح. أين ترى عينك مثل هذا الشيخ الذي تكون فيه هذه الأوصاف؟ لا نحن رأيناه، ولا هو ربما رأى نفسه، ولهذا قال: وجود مثله نادر، والنادر أقل من القليل. أعز من الكبريت الأحمر، كبريت الأحمر يعني الذهب الخالص، كل ذهب نراه فهو مغشوش، لابد أن يكون عليه شيء من المعادن الأخرى. وقل أن ترى ذهبا خالصا، هذا هو الكبريت الأحمر، حتى صارت مثلا يقولون أعز من الكبريت الأحمر، يعني لا تكاد تراه. ومن ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه تعظيما لنعمة الله عز وجل. من ساعدته السعادة، من سبق له من الله عز وجل الحسنى، فوفق لمثل هذا. وقد لا يتيسر هذا على مر الأعصار والأمصار، إذن ماذا يفعل الإنسان؟ لابد هنا من أن يسدد العبد ويقارب. كلنا يبحث عن هذا الشيخ، وإذا وجدنا من ذلك معنى فإننا نحرص عليه، ويعني نحط رحالنا عنده وننتفع به. لكن بهذه الأوصاف لا تكاد ترى يعني أحدا على هذا الوصف. ولهذا العلماء أرادوا أن يخرجوا من هذه المشكلة فيجيبوا عن السالك الذي يقول: وأين هذا الشيخ؟ دلوني عليه. والمسؤول يعجز أن يدله فيقول: اذهب إلى فلان، لأنه لا يجد هذه الأوصاف. ومن هنا قال العلماء: إنه يمكن أن يستعاض عن مثل ذلك بما يتيسر، فاتقوا الله ما استطعتم. فإذا لم تجد الشيخ الكامل فلا أقل من أن تجد شويخا في بعض هذه المعاني فتصحبه وتستفيد مما عنده، وهذا الوسع والطاقة. الله تعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد لا يجد بعض الناس هذا ولا شبهه ولا قريبا منه، ماذا يفعل؟ لذلك بدائل طرحها العلماء، من هذه البدائل الصديق الصدوق، أن تصحب الصالحين. انتقلت الآن من الشيخ إلى مجرد صاحب وقرين وزميل، وهذا لا يغني الغناء الكامل عن الشيخ، لكن يمكن أن يؤدي مشروع الصحبة بين الإخوان المتشاكلين المتشابهين في الهمم ووحدة الطريق والهدف والمنهج وما يرغبون من معاني العلم والعمل والدعوة. هذه الأرواح التي ائتلفت على هذه المعاني يمكن أن يكون كل منهم بالنسبة لأخيه مؤديا لجزء كبير من الدور الذي قد يفقده الإنسان إذا فقد الشيخ، فيتخذ صاحبه شيخا له، وصاحبه كذلك يتخذه شيخا له، بمعنى أن يترافق في الطريق إلى الله عز وجل على النصيحة وعلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى التواصي بالحق والصبر والتعاون على البر والتقوى، وأن يصرح كل منهما لأخيه بذلك. ولا بد، مهما وجدتني على خلاف ما تحب فنبهني، ومهما وجدتني غافلا عن معنى فذكرني، ومهما رأيتني على غير الجادة فقومني. فيقول له صاحبه أحسن الله إليك، وأنا أرجو منك ما ترجوه مني، فلتكن هذه صفقة بيننا، أنا أعينك وأنت تعينني، وأنا أدلك وأنت تدلني، وأنا أعاونك وأنت تعاونني. ومن جملة ما نتعاون فيه، إذا رأينا شيخا ابتدرناه وانتفعنا بعلم، وإذا سمعنا عن شيخ أين كان تعاوننا وذهبنا إليه. هذا معنى من المعاني البديلة التي قد نضطر إليها في زماننا لقلة هذا الصنف المذكور في كتب أهل العلم، وللحرج البالغ في بعض من ينتسب إلى هذا المعنى من الصوفية وفيه من الضرر أكثر من النفع، للحيدة عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم إلى بعض الرسوم والمعاني الحادثة التي تعرف في الصوفية ولا توافق ما عليه أهل السنة. ولهذا الصوفية عندهم دائما شيوخ والعهد مستمر بينهم، لكن مع الحيدة عن الطريق، ليس هذا الذي يعني ينفع وليس هذا الذي يذهب إليه. فما كل سوداء تمرة، ولا كل من يدعي المشيخة والنفع يقبل منه، إلا أن تكون الصفات المذكورة متحققة فيه أو قريب منها. فإذا لم يكن ذلك، فأول بديل متاح مشروع الصحبة التي يلتقي فيه الأصحاب على الطريق إلى الله عز وجل. وقد صح من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وخير الأصحاب أربعة. فإذا أمكن أن تكونوا أربعة فهذا من سعادة الدنيا قبل الآخرة، وإذا فاتكم الرابع فالثلاثة ركب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب. إذا تصاحب ثلاثة على هذا المعنى، حيث إذا غفل اثنان ذكرهما الثالث، وهذا أعدل يعني شيء إذا فاتك الرابع. وإذا فاتك الثالث أيضا فأنت على خطر، لكن لا شك أن واحدا خير من ألا يكون صاحب. وقد تقول: ولا هذه أيضا مستطاعة. وقد بحثنا عن الصاحب والصديق الصدوق الذي يعين على قطع منازل الطريق، فلما نجد بعد فماذا نفعل؟ فننتقل إلى مرتبة ثالثة إذا فاتك ذلك وأصبحت منفردا في طريقك إلى الله عز وجل تسير فيه وحدك. قد يتصور هذا في أزمنة الغربة والفتن وفي يعني أمكنة انقطاع العلم وقلة المذكرين ونحو ذلك، فلكل داء دواء. تنتقل بعد هذا إلى وسيلة أخرى لتحصيل الزاد في الطريق إلى الله عز وجل، وهي أن تنظر في أحوال الناس، وهذه لابد متحققة، فما وجدته من محاسن يحمدها الناس فالتزمها في نفسك، وما وجدت من مساوئ يذمها الناس فانتهي عنها. هذه وسيلة أيضا من وسائل التربية، وكلنا يعاشر الناس ويعالج الدنيا ويرى في البيئة التي يعيش فيها أمورا منكرة، فإذا كرهها في غيره فينبغي أن يكرهها من نفسه وأن يقاضي نفسه على تركها والتخلي منها والزهد فيها والهرب منها، لأنه كما ذمها في غيره فإن الناس سوف يذمونها منهم. ومهما وجد من محاسن أفعال الناس وصفاتهم وأخلاقهم ألزم نفسه بذلك. هذه وسيلة، إن فاتت الأولى وصعبت الثانية فإن هذه متحققة، ومن قال وهذه أيضا لا أحسنها فهو غير عاقل وهو غير جاد في سلوك الطريق إلى الله عز وجل. كلنا يصحب الناس ويرى الناس ويسمع أحوالهم وتأتيه أخبارهم، فإذا بلغه أن فلانا عنده من سخاء النفس ما يجود به على إخوانه بماله وبعرضه وبصفحه وسماحته، ورأى الناس يثنون على فلان هذا، فهو يستطيع أن يربي نفسه على هذا المعنى وأن يبادر إليه. وإذا رأى الناس يذمون البخيل ويعني السريع الانفعال ويعني سيء الخلق ونحو ذلك، فإنه يستطيع أن يلزم نفسه ألا يكون كذلك، وهذا يعينه على الارتقاء إلى الكمالات المطلوبة، ومن ثم مواصلة الطريق. لو أن رجلا مجادلا، وهذا نوع جدال، قال والله ولا أجد هذا، أنا في زمان لا أرى فيه محاسن حتى يعني أتأسى بها ونحو ذلك، لا شك أن هذا يعني نوع جدال، لأنه لا تخلو الأرض من قائم من الله بحجة. ومع هذا في مثل هذه الحالة قال العلماء بقي الطريق الرابعة، ليس وراءها طريق لأمثال هؤلاء من فاته الطريق الأول والثاني والثالث، أن يلتفت إلى عدوه وليس هناك أحد ليس له عدو، فيستفيد من نقد عدوه، لأن العدو حريص على نقد عدوه بقدر ما يستطيع، وقد يبالغ في هذا، وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين السخط تبدي المساوي. فلا بد أن لك أعداء وأنهم يقولون فيك ما يقولون صدقا أو كذبا وزورا وبهتانا، فأنت تستطيع من خلال كلام عدوك فيك أن تصلح من نفسك، وأنت لا تخسر بهذا شيئا، فإن كان حقا فقد انتفعت وأفادك عدوك، وإن كان باطلا فقد ازددت احترازا وحرصا. هذه سبل ثلاثة لمن فاتته الطريق الأولى، أن يجد شيخا على الأوصاف المذكورة. لكن المصنف أيضا يفاجئك بنازلة أخرى، قال من ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ. لأنه أحيانا قد يكون الشيخ على هذا النحو المطلوب ثم يعتذر لك عن مرافقتك وقبول صحبتك والالتزام بتربيتك لأي عارض عنده، قد يكون معذورا في ذلك لكثرة الأشغال أو الأسفار أو يعني لأنها حقوق لابد أن يكون قواما بهذه الحقوق، وقد يعتذر. وقد صرنا في زمان قل أن ترى يعني فيه شيخا من هذا الصنف، والذي يتصور والمعروض تجد أن كثيرا ممن يقبلك ليس على الشرط، والذي على الشرط وهيهات قد لا يتيسر لك صحبته. ولهذا نحن بحاجة إلى أن نركز على الطرق التي تلي ذلك من مصاحبة الصديق الصدوق، ومن الحرص على التأمل في محاسن أخلاق الناس ومساويها، ومن تركيز في نقد الأعداء والمبغضين. وليس معنى هذا أن نترك الباب الأول والأوسع، لكن نسير في الطرق كلها، والجمع واجب ما أمكن كما قال العلماء. فإن من ساعدته السعادة فوجد شيخا كما ذكرنا وقبله الشيخ ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة من أعظم نعم الله عز وجل عليه، ولا يعرف مقدار هذه النعمة إلا من فقدها، سواء فقدها في نفسه بعد أن يموت الشيخ الذي يعني وفق إليه، أو فقدها في غيره حين يرى غيره من أقرانه وأصحابه صاحب شيخا مبتدعا، أو صاحب شيخا يعني ليس على هذه الأوصاف فتأثر به تأثرا سلبيا. ولهذا هذا معدود في أجل النعم، لأنه يدلك على الطريق إلى الله عز وجل، ولهذا تثبت له الأبوة الدينية التي قد تضاهي الأبوة الطينية في معان كثيرة وتزيد عليها، لأن هذه يعني إلى زوال وهذه يعني باقية. ولهذا وجب احترامه والتأدب معه، وخير ذلك ما كان يتأدب به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما تأدب به التابعون مع الصحابة رضي الله عنهم، ولا يزال أهل العلم يعرفون معنى الأدب مع الشيخ واحترام الشيخ، حتى وصلوا من ذلك إلى درجات في عذوبة المنطق ورقة الأسلوب، ما جعل الشافعي رحمه الله كان يعني يتحرز وهو يقلب صفحة الموطأ، هو يقرأه على الإمام مالك رحمه الله، لا يستطيع أن يحدث صوتا وهو يقلب الصفحة حين يقرأ عليه. وهذا من لطيف الأدب، يجل شيخه عن أن يحدث أمامه يعني صوت حركة تقليب الصفحة. والذي فعله الشافعي مع مالك وفق لأجل ذلك، فالجزاء من جنس العمل، أن يفعل معه أيضا. كان الربيع صاحب الشافعي يقول: ما جرؤت أن أشرب الماء والشافعي ينظر إليه، يعني يستحي أن يشرب الماء أمام شيخي إجلالا ومهابة. وهذا من معاني الاحترام الدقيقة، وإذا وجدت فإنها تدل على أن هناك معاني ظاهرة وراءها من باب أولى. نعم.
أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة، وإن علم الخطأ لا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ يقطعها، ولا يكثر نوافل الصلاة محضرة، ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته. وأما احترام الباطن فهو أن كل ما يسمع ويقبل منه في الظاهر لا ينكره في الباطن لا فعلا ولا قولا.
نعم. ينبغي أن يحترمه ظاهرا وباطنا، أما احترام الظاهر فهو ألا يجادله، هذا أول شيء، لأن المجادلة تورث العداوة، ولا يليق أن يكون الطالب يعني يضع نفسه، لا يليق أن يضع نفسه بمنزلة الشيخ فيجادله على نحو يعنته أو يشق عليه أو يحرجه أو يظهر له الندية ونحو ذلك، إلا أن يكون الشيخ هو الذي يطلب من الطالب أن يناظره أو أن يذاكره في مسألة من مسائل العلم ويسمح له بذلك ويحفزه إلى ذلك، ويعلم الطالب أن الشيخ يحب هذا، حينئذ لا بأس، ومذاكرة مسائل العلم واستفراغ الوسع ونحو ذلك هذا مطلوب، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما يختبر أصحابه أيكم يعرف الشجرة التي تشبه المسلم، أتدرون من السرعة، أتدرون من المفلس، يطرح عليهم الأسئلة وهم يجيبونه بما يعلمون، فهذا ليس من الإجدال الباطل المذموم، بل هذا إذا سمح به الشيخ لا بأس به، وينبغي أن يسمح الشيخ خصوصا لمن كان قريبا منه من الطبقة الأولى من أصحابه، أن يكون معه بعض التبسط وبعض يعني خصوصا في مذاكرة مسائل العلم، لكن الذي ينافي الاحترام المجادلة، بأن يعلم أن الشيخ يكره البحث الآن أو يكره البحث في هذه المسألة أو يكره البحث على هذه الطريقة، ثم يصر الطالب ولو كان متأولا أن هذا لأجل النفع ونحو ذلك، هذا من الجدال، أو أن يكون بغير الحق، وهذا أيضا من غير المطلوب، والأصل أنك لا تستطيع أن تأخذ شيئا من شيخك إلا بسماحة النفس، والمجادلة يعني تجعل النفس فيها انقباض، ولا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، لا يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة، فهناك من المسائل ما قد لا يتسع لها صدر الشيخ أو وقت الحديث أو مقام المجلس، والشيخ غالبا يكون أبصر من الطالب بفارق الخبرة والتجربة ونحو ذلك، فلينبغي أن يشتغل بالاحتجاج معه في كل مسألة وإن علم خطأه، فقوله وإن علم خطأه هذا ينبغي أن يحمل على الخلاف السائغ أو المسائل الفرعية ونحو ذلك، لأن هذا الذي يتصور من الشيخ الذي هذا وصفه، فقد يسكت الشيخ عن مسألة أو يختار قولا مرجوحا أو نحو ذلك، والطالب لا يشتغل بالاحتجاج معه وإن كان ذلك خلاف ما يرى، أما أن يحمل الكلام على ظاهره وإن علم خطأه يعني في أصل من الأصول أو في مسألة من مسائل النصوص والوحي ونحو ذلك، فهذا في طريق أهل السنة والجماعة لا يتصور، وإن يعني تفوه به بعض من ينتسب إلى الصوفية ولهم في ذلك يعني سقطات لا يقر عليها، ولا يلقي بين يديه سجادته إلا وقت أداء الصلاة، فإذا فرغ من الصلاة يرفعها، يعني من عادة الطالب مع شيخه أن يكون مشتغلا بخدمته، وهذا يعني من بركة العلم، وقد جاءت أم سليم بأنس وقالت يا رسول الله خويدمك أنس، ولم يكن أنس عبدا رقيقا، لكن شرف له أن يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن يقوم بخدمته، وكان ابن مسعود صاحب النعلي يحملهما إذا يعني خلعهما النبي صلى الله عليه وسلم ويضعهما بين يديه إذا أراد يعني أن يقوم، وكان يحمل إداوة وعنزة ونحو ذلك ابن عباس وغيره، فالقيام على خدمة الشيخ لا شك أن هذا من أبواب التقرب إلى الله عز وجل، لكن بشرط أن يقبل الشيخ ذلك. والشيخ الذي يرى نفسه شيخا قد يقبل ذلك لنية يرجوها أو مصلحة يعني من تربية الطالب ويعني تأديبه، وقد يكره ذلك. وإذا كره ذلك فلا ينبغي أن تفعل ما يكره، سواء في هذا الباب أو في غيره. بعض يعني الطلاب يقبل يد الشيخ، فإذا وجدت شيخا من هذا الصنف وكان يمكن أن يعني تقبل يده، فإنه لا بد أيضا أن يكون يقبل هذا. قد رأينا من المشايخ الكبار الذين طعنوا في السن وعظموا في العلم وارتفعت منزلتهم إلى أن مات هو يكره مثل هذا. فإذا عرفت أنه يكره هذا فلا ينبغي أن يعني تفعل ما يكره، لكن إذا عرفت أنه يقبل هذا، يقبل أن تقوم بخدمته، تحمل له يعني ما يصلي عليه، وحينئذ تتأدب بمثل هذا. لا تلقي السجادة إلا وقت الصلاة حتى لا تظهر نفسك بصورة الذي ينصحه ويعني يأمره بالصلاة في وقت هو يختاره، لكن إذا رأيته أراد الصلاة بادر وضعها أمامه، فإذا فرغ فارفعها، هذا لمراعاة الأدب في خدمته. ولا يكثر النوافل بحضرته، لا يكثر الطالب نوافل الصلاة بحضرته. لماذا؟ ليتوفر على الانتفاع به، فإن نوافل الصلاة نفعها لازم، وانتفاعك ببعض أدب الشيخ ويعني حسن حديثه وإرشاده وتوجيهه لا شك أن هذا من النفع المتعدي. ثم هذا يفوت وذاك لا يفوت، انتفاعك بالشيخ إذا فاتك كلمة منه ربما فاتك نفعه، وأما نوافل الصلاة فإنها لا تفوت، إذا عدت إلى بيتك وخلوت بنفسك فالصلاة أمامك. ويعمل ما يأمره الشيخ من العمل بقدر وسعه وطاقته، هذا على العموم، يحرص أن يعمل بقدر وسعه فيما يأمره الشيخ لما فيه من البركة الحاصلة من احتساب الطاعة والمتابعة. وكما قلنا احترام الظاهر درجاته كثيرة، المهم أن يكون لك نية فيها وأن يكون الشيخ يقبل هذا ويحبه، وهذا يتفاوت من شيخ لشيخ، وليس كل شيخ شيخا. ولهذا لا ينبغي أن يفتن الناس بعضهم بعضا، الشيخ إذا لم يكن بهذه المنزلة ولم يكن يعني كبيرا في سنه وقدره ومقامه، فينبغي أن يلاحظ الطالب هذا المعنى وألا يعني يفتن شيخه بما قد لا يتحمله، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة، والإنسان ليس بمعصوم، وقد يحب الإنسان أن يفعل الشيء ولا يفعله لمكان كراهية الشيخ لذلك. وهؤلاء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كان شيخهم وشيخ الدنيا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول أنس يعني ما كان أحد أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانوا يقومون له لما علموا من كراهيته لذلك. فلو كانت القضية بمجرد يعني أنه يستحق أن نقوم له وأننا نحب ذلك فهو يستحق وإننا نحب، لكنه لا يحب. لما عرفوا كراهيته ونهيه عن ذلك، كان يقول من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار، وكان ينهى عن ذلك، فينبغي ألا يعني يخالف هديه وأدبه. لكن إذا سمح الشيخ بذلك، خصوصا في الأشياء التي قد يكون الشيخ كبيرا في السن وليس عنده من يقوم بخدمته، فإذا ذهبت إليه في الصباح قال لك انزل وهاتي الخبز والحليب ونحو ذلك، هو يريد هذا ويقبله وأنت تشرف بهذا وتنتفع، فاتفقت إرادتك مع إرادته، هذا جيد وجميل. لكنه إذا لم يطلب هذا وكره أن تقوم معه بمثل هذا فلا ينبغي أن يعني تفعل ما يكره، وهذا كله من احترام الظاهر الذي وراءه معان أخرى تستطيع أن تتأملها. وأما احترام الباطن فهذا ما نتوقف عنده لأجل الوقت، والحمد لله.